الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن انتهى من شروط وأركان وواجبات وسنن ومباحات ومكروهات ومبطلات الصلاة، دخل الآن في موضوع جديد وهو أنواع الصلاة. ماذا نكتب في الأولى في اليمين؟ السلام. لا، فرض عين. وفي اليسار فرض كفاية. أما فرض العين فمثل الصلوات الخمس والجمعة، هذه فرائض أعيان، هذه فرائض أعيان. وأما فرض الكفاية فمثل العيد والجنازة. تحت ماذا نكتب؟ السنن. وفي اليسار المكروهات. فالسنن الرواتب والضحى وتحية المسجد والوتر، والمكروهات الصلاة في وقت النهي. مكروهات، ها؟ في خلافات في كتاب عبد الله بن جبرين كامل اسمه أوقات النهي الخمسة، رسالة، كتاب كبير ضخم. نبدأ الآن بفرض العين. فروض العيان من الصلوات نوعان، الخمس والجمعة. ثم الجمعة في المذهب ظهر مقصورة، الجمعة في المذهب ظهر مقصورة. وأراد المؤلف أن يفرق بين الظهر والجمعة. يلا حطوني فروق، ترك لكم ستة فروق أو خمسة. الظهر أربع وركعتين، سجلوا، أربع وثنتين. الوقت، وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى أذان العصر، ويصير ظل الشيء مثله. والجمعة من بعد طلوع الفجر، من بعد طلوع الشمس بربع ساعة وعشر دقائق، عندما تصير قيد رمح حتى زوال حتى أن تصير الشيء مثله. هذا الوقت. ثالث، أن هذه جهرية وهذه سرية، الجمعة جهرية والظهر سرية، غيرها أيوة هذه لها خطبة، هذه بدون خطبة. ها، الجمع لا يجمع العصر مع الجمعة ويجمع مع الظهر، خلاص كفاية. أيوة الجمعة تسقط في السفر والظهر لا تسقط أبدا، خلاص يكفي. نبدأ الآن في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة لها شروط ولها سنن. شروطها نوعان، شروط صحة وشروط وجوب. شروط الصحة الوقت، من ارتفاع الشمس إلى آخر وقت الظهر، يعني تبدأ الجمعة متى؟ بعد طلوع الشمس بعشر دقائق إلى ربع ساعة، وتنتهي عندما يصير ظل الشيء مثل عند أذان العصر. وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد. أما الجمهور فيرون أن أذان الظهر هو بداية صلاة ليش؟ الجمعة عند زوال الشمس. لكن المذهب نحن من ارتفاع الشمس إلى آخر وقت الظهر. وعندهم أدلة كثيرة جدا، ومذهبهم له وجاهة في هذا. الشرط الثاني ببلدة المستوطنين، لأنه لا جمعة على المسافر ولا على البدو الرحل، فتكون ببلدة مستوطنين. عدد الذين يحضرون الجمعة 40، فإذا كانوا 39 يقلبون ظهر، ما يصلون الجمعة. ويشترط في 40 أن يكونوا من أهل وجوبها، فلو شاركهم مسافر ما يحسب المسافر، فلا بد أن يكون العدد الذين يجب عليهم تلك الصلاة 40. أي نعم، مع الإمام، نعم الإمام أحدهم، والمؤذن كذلك. والدليل حديث كعب بن مالك يقول: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة، ويترحم على أسعد، يقول: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخضمات، قال: قلنا كم كنتم؟ قالوا: كنا 40. فهذا يدل على أنه اشترط في وجوب صلاة الجمعة أن يكونوا 40، فإذا كانوا 39 يقلبونها ظهرا. من الشروط أيضا لصحتها الخطبتان قبلها، ليس خطبة واحدة، لا بد من خطبتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، وقد داوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها فدل على وجوبها. إذن عندي كم شرط؟ 4 شروط. هذه شروط الصحة. شروط الوجوب الذكورية، والدليل حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، فهؤلاء 4 يخرجون. حديث صحيح الشيخ الألباني قال: حق الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا على 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. الشرط الثاني الحرية، لأن قلنا في الحديث السابق حديث طارق بن شهاب قال عبد مملوك. الثالث الاستيطان، والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة لمن سمع النداء، يعني من الذي يسمع النداء، لكن البدو والرحل لا يدخلون في ذلك. طيب، انتهينا من شروطها سننها، نأخذ الموجود ثم المحذوف. الراتبة البعدية والقبلية، فيصلي 2 قبل ويصلي 4 بعد، أو يصلي 2 و2، أو يصلي 2 و6. هذا اللي يظهر لي، نقصد 2 إلى 6، لكن وجدت أنا في المذهب 2 و4. التي تليها قراءة الكهف يومها لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه يسطع له نور من الأرض إلى السماء ويغفر له ما بين الجمعة والجمعة. الحديث فيه ضعف لكن بعض العلماء اعتمده. قراءة سورة الكهف في يومها، ولا بد عندما تقرؤون سورة الكهف يوم الجمعة ويوم غد يوم الجمعة إن شاء الله، فكروا لماذا سورة الكهف تقرأ يوم الجمعة؟ ليش ما في سورة غيرها تقرأ يوم الجمعة؟ ثم إن واسطة عقد القرآن سورة الكهف جاي في النص. الذي يليه قراءة الجمعة والمنافقون فيها في صلاة ليش الجمعة، فيقرأ في الركعة الأولى الجمعة والركعة الثانية المنافقون. التجمل والتطيب كما في حديث أوس بن أوس، كما في حديث أوس بن أوس عندما ذكر أنه تطيب من طيب أهله، ومنها الدنو من الإمام قال ودنا من الإمام ولم يتخط الرقاب، فهذا الدليل على ماذا؟ على أنها سنة. بقي عندي سنتين تركها، ها؟ الاغتسال، التبكير، السواك، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا سؤال، لا ها غيرها، ها؟ المشي، مشى ولم يركب، قراءة السجدة ولا أتى الإنسان في فجر ذلك اليوم، سجلوا ما شئتم منها. أيوة، سؤالك الشوة أفضل، كل ما أدنى من الإمام كان أفضل، إما أمامه مباشرة أو في الصف الأول. أيوة، قل شو قول؟ أي ساعة؟ كان ما قرب بدنه، يظهر أنها بعد طلوع الشمس، تبدأ الساعة الأولى مع طلوع الشمس. طيب، خطبة الجمعة، الآن الخطيب يخطب الجمعة، ما الواجب عليه وما السنة له؟ هناك أركان وشروط وسنن. من أركانها الحمد، حمد الله، والدليل كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع أو أبتر. الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد في كل عبادة من ذكر الله، وإذا ذكر الله فلا بد أن يقترن معه ماذا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الأذان، قياسا على الأذان. الثالثة قراءة آية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان غالب خطبه القرآن، وهذا الذي يفتقده خطباؤنا في هذا الزمان، قليل يأتي بآيات من القرآن، المفروض أغلب خطبتك من القرآن، فننتبه لهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت غالب خطبته القرآن، وقد قرأ المرسلات كاملة في الخطبة، وقرأ قاف كثيرا ما يقرأ بقاف في الخطبة، يقرأ سورة قاف كاملة في خطبة الجمعة. الذي يليه الوصية بتقوى الله لفظاً أو معنى، سواء قال اتقوا الله أو أمرهم بما يؤدي إلى التقوى، وهذا دليله على أنه ركن، أنها مقصود الخطبة، فليس المعنى اتقوا الله، هذا أحد أفرادها، لكن كونه يدعو الناس ويعظهم، والأصل في الخطبة الوعظ، فلا يشغل نفسه ولا غيره بالفكر والعلم وغيرها بكثرة. لا بأس أن يعلمهم بعض الأحكام الشرعية ويعلمهم بعض الأمور المهمة، لكن غالب خطبة الجمعة الوعظ. شروطها: الشرط الأول النية، لماذا؟ ها قولوا أنتم، عبادة. حضور 40 سبقت في حديث أسعد بن زرارة، الوقت أن تكون بعد طلوع الشمس، فلو بدأ الخطيب الساعة 7:30 آتي ويصلي بهم، ولا يجي 9:30 لقد راحوا بيوتهم، ما فيها شيء، جائز، عرفتوا؟ هذا جائز. نعم، على المذهب. إيه؟ على المذهب. إيه نعم. الخطبة قبل الصلاة، ما أدري ليش كتب قبل الصلاة هكذا، يقصد الخطبة يا مشايخ؟ إيه نعم، الخطبة قبل الصلاة، نعم، وليست بعدها، ليست كالعيدين، العيدين الخطبة بعد ليش؟ بعد الصلاة. كونها بالعربية، إيش رأيكم في كونها بالعربية هذه؟ هل يشترط أن تكون بالعربية؟ ها؟ نعم، يشترط أن تكون بالعربية، باللغة العربية، خلاص؟ طيب وش الدليل؟ قياساً على الأذان، الأذان هل يجوز أن تؤذن باللغة العجمية؟ طيب إيش معنى الخطبة؟ إذا كان الأذان لا يجوز أن تؤذن باللغة العجمية، وطيب وقراءة الفاتحة والله أكبر سمع الله لمن حمده، تقولها بالعربية ولا بالعجمية؟ بالعربية. وأرى أن هذه الشروط مهمة جداً وفيها تربية، تربية للناس. فلو أننا قلنا للأعاجم لابد أن تكون الخطبة باللغة العربية، وتكون الصلاة باللغة العربية، ويكون الأذان باللغة العربية، والتسبيح والتكبير وكل أعمال الصلاة باللغة العربية، ألزمناهم يتعلمون اللغة العربية، لغة الإسلام ولغة القرآن، وانتشرت هذه اللغة وصار لها تأثير. لكن كوننا نميع القضية من هذا الجانب لا. وبناء عليه فليظهر لي والله أعلم أن التشديد في مثل هذه المسائل فيه فائدة. لكن نقول للخطيب الأعجمي في بلاد الأعاجم اخطب الخطبة باللغة العربية، ثم اشرح ترجم هذه الخطبة أثناء خطبتك وانزل للناس، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. الجهر بقدر إسماع العدد، يعني يرفع صوته فيسمع خطبته الموجودون جميعا، ومع الميكروفونات الحالية الحمد لله المشكلة انتهت. كون الخطيب ممن تصح إمامته فيها، فتخرج المرأة والكافر، الكافر ما يصلي إماما، والمرأة كذلك لا تكون خطيبا، كما حصل فترة قبل كم سنة جابوا امرأة في أمريكا وخلوها تصلي بالرجال، فتقدمت وخطبت فيهم خطبة وصلت بهم، فهذا صلاتهم ماذا؟ باطلة، لا يصح إلا أن تكون من إيش؟ من رجل، ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم، هذا في الشروط. السنن: القيام على منبر، فقد عملت امرأة من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا، فترك النخل العمود النخل وصعد على ليش؟ المنبر، فصاح ذلك الجذع حتى ضمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى هدأ، فصلى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم منبره 3 درجات، ولذلك الأصل في المنبر أن يكون 3 درجات. المنابر الموجودة في مساجدنا هذه خلاف السنة، بعضها 7 درجات، بعضها وأنا جالس تحت المنبر أسوي كذا، هذا خطأ، مفروض 3 درجات فقط، هذا هو السنة، ويكون هناك مصطبة قدام الدرجة الثالثة، ليست الرابعة، الثالثة، يعني الأولى والثانية ثم الثالثة مصطبة، يقف عليها الإمام ويخطب في الناس. فالسنة أن يكون المنبر 3 درجات. والسنة أن المنبر لا يكون تجويف ولا المحراب، هذه من البدع الموجودة في عامة مساجد المسلمين ليس لها أصل، وبعض العلماء ألف فيها كتاب، السيوطي لها كتاب في بدعية المنابر التي فيها تجويف، وطبعا يعني لو أنه وجد المحراب التجويف، أما المنبر فلا، المحراب لو كان له تجويف فلا بأس، لأن ابن مسعود كان يصلي فيأتون به إلى المحراب فيبتعد عن المحراب ويصلي خارج، وأنصح إمام الجمعة صل خارج المنبر لا صلي داخله، صل خارج المنبر. بيتأخرون صف ويتأخرون صف، كان ماذا يعني؟ فليتأخر الناس صفا، فلا إشكال إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وليس له منبر، كان على الجدار مباشرة، وكان يتأخرون صف، فلا إشكال. ثم الذي سيتأخر هو اللي جاء، ما عاد بقي إلا قلت في التحيات، فخله يجلس في الشمس. هنا طيب، التي تليها الطهارة، هل يشترط الطهارة للخطبة؟ نقول لا، سنة، لأن الخطبة بدل الركعتين من الظهر. الثالث السلام على الناس، إذا دخل المنبر ووقف على المنبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يجلس حتى ينتهي الخطيئة المؤذن من الأذان. الرابع الاعتماد على شيء، فكان يعتمد على عصا أو على سيف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعتمد على الحربة. تقصيرها، يعني يسن تقصير الخطبة، فلا تكون طويلة، تكون ساعة ونص ساعتين، لا، ساعة كثير، ساعة، يعني لو كانت الخطبتان ثلث ساعة إلى 16 دقيقة يؤدي الغرض بالتمام. بعض الناس أراد أن يتساهل ورأى أن تقصير خطبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر، قال إن طول صلاة الرجل قصر خطبته مئنة من فقهه، فيخطب الخطبتين كلها في 6 دقائق. أسألكم بالله إيش قاعد يسوي؟ على ما يؤذن المؤذن، يقول السلام عليكم ويؤذن المؤذن ويبدأ بالحمد ويختم في نهاية الخطبة ويجلس بين الخطبتين ويبدأ الخطبة الثانية ويدعو، كلها 6 دقائق، إيش قاعد يسوي هذا؟ قاعد يلعب؟ هذا هو العبث. لكن لما تكون خطبتك ربع ساعة، الخطبة الأولى 10 دقائق أو 12 دقيقة أو 15 دقيقة، الخطبة الثانية 7 دقائق أو 6 دقائق، ممتازة، تؤدي الغرض وقصيرة جدا. الناس يجلسون أمام الكورة ساعتين، ما يجلس أمام خطبة الجمعة ثلث ساعة، هذا عبث. فأنا أرى أنها لا تفي بالغرض، 7 دقائق و8 دقائق والدعوة. ووجدت بعض الناس يدعو إلى هذا الفكر ولهذا الرأي، رأي فاسد. النبي صلى الله عليه وسلم أرد في الحديث أن حديثه أن خطبته كلمات، ورد أنه يقصر خطبته، وورد أنه خطب من الفجر إلى المغرب، ها الله خلوني أخطب يوم من الفجر المغرب، ما هو صحيح هذا الكلام. قاعدين الناس يقولون كلام ما يدرون. أنت تريد أن تؤدي مهمة، تريد أن توصل رسالة، الرسالة وتؤثر في الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صبحكم ومساكم، وكان إذا خطب أحمرت عيناه، تحمر عيناه في 4 دقائق، ما يمديه تحمر عيناه، ولا صبحكم ومساكم. لا بد أن تكون في الخطبة نوع طول، وأنا أشوف أن 15-16 دقيقة إلى 3 ساعة الخطبتين أنها مناسبة. ثم أني أسألكم سؤالا، لماذا يجلس الخطيب بين الخطبتين؟ أريد مصلحة جلوسه بين الخطبتين من جهة الخطيب ومن جهة السامعين، ما الفائدة؟ أما من جهة الخطيب عشان يرتاح، صح ولا لا؟ ها؟ لأن لو وقف 3 دقائق يحتاج يرتاح؟ ما يحتاج. هذا واحد. 2، من فائدة الناس أن الناس طالت عليهم الخطبة الأولى فملوا، فيكسر حاجز الملل بالجلسة، فيجلس حتى يتشتت ذهن الناس ويرتاحون، ثم يسترعي انتباههم في بداية الخطبة. ليش؟ الثانية، ملوا في 4 دقائق ما يمديهم، دوبك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد. يا شيخ رفعت يدك. هناك دعوة مستجابة، هو الساعة التي توافق من بداية صعود الخطيب على المنبر إلى أن ينصرف من الصلاة، فيدخل فيها هذه الذي ذكرت. نعم. طيب، السادس، الجلوس إلى فراغ الأذان وبين الخطبتين لفعله صلى الله عليه وسلم. السابع، الدعاء للمسلمين، والدعاء للمسلمين قياس على غير الخطبة، ولا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في خطبته، وفعل الصحابة فقد فعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الثامن، استقبال الناس، إذا بدأ الخطبة يستقبل الناس ويتوجه هكذا، ما يوزع نظرات وهو يخطب، لا، استقبل الناس هكذا واخطب الخطبة ولا توزع نظراتك، فننتبه لهذا. طيب، الجماعة. الجماعة قسمهم إلى ثلاثة أقسام: إمام ومأموم وإتمام. أما الإمام والمأموم شرحها هنا، وأما الإتمام فاقلب الصفحة خلاص. فنبدأ الآن في الإمام وليش والمأموم. الجماعة واجبة على الرجال، والدليل قوله تعالى في لبني إسرائيل، قال الله تعالى وش الآية واستعينوا، لا الآية اللي قبلها اللي فيها واركعوا مع الراكعين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أحسنت، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، صح ولا لا؟ شو الآية؟ أتأمرون الناس بالبر بعدها، جيد. طيب، وقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه الآية نزلت، قد يقول قائل هذه الآية نزلت في بني إسرائيل، ايش دخلنا احنا، احنا مسلمين. ايش الجواب؟ ايوه فيصل، ايه بس ما هو كذا يا شيخ. ها ايش عندك انت؟ ايوه ايه رفعت يدك. طيب جاوب. نفس الكلام. أنا يظهر لي ما هو شرع من قبلنا شرع لنا أبدا، هذه الآية ما لها دخل. لذلك ارجعوا لهذه الآية في الصفحة، بكرة أعطوني الجواب خلاص. ليست الآية بهذا الشكل، وليس الشرع من قبلنا شرع لنا، هذه الآية تختلف. لأن بعض الناس وجدته يقول هذا الكلام، يقول يا أخي هذه الآية نزلت بني إسرائيل تطبق على المسلمين؟ قلت نعم أطبق على المسلمين. السبب هل هو شرع من قبلنا شرع لنا؟ أنا غلط. ارجعوا للآية من أول الصفحة، من يا بني إسرائيل في أول الصفحة وامشوا ستعرفون السبب. أتركها لكم ليوم غد إن شاء الله. طيب، الجماعة. أما حديث الأعمى في صحيح مسلم، حديث الأعمى في صحيح مسلم قال لا أجد لك رخصة، هذا الحديث يظهر والله أعلم أنه ضعيف سندا، ففي رجل اسمه الأصم، والأصم ضعيف وقد تفرد به. طيب، الجماعة الأول الإمام، الثاني المأموم، الثالث الطريقة للإتمام. فنبدأ بالإمام. الإمام له شروط وله سنن أو أحكام، وهي التقديم. نبدأ بشروطه. مسلم، لماذا؟ عبادة، صح ولا لا؟ ومن صحت صلاته صحت إمامته، والكافر لا تصح صلاته. طيب، عدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى آخر الحديث، وأيضا ليؤمكم أكبركم. الثالث عاقل، يخرج المجنون، فالمجنون لا يصح أن يكون إماما. الرابع بالغ في الفرض، أما في النفل فيجوز أن يصلي الطفل، الصبي آسف المميز عمره 6 و7 سنوات يجوز أن يصلي بالناس. وهذا فيه حديث من؟ حديث عمرو بن سلم الجرمي في السنة. أما في الفريضة فلا بد أن يكون الإمام بالغا، ويستدلون عليها بحديث معاذ. نعم. الخامس محقق الأركان والشروط، كان يكون قائما فيصلي قائم، هذا ركن. يكون على وضوء، هذا شرط، إلى آخره. الشرط الأخير ذكر في إمامة الذكور، أن يكون ذكرا في إمامة الذكور. وامرأة، أما المرأة فقد يؤمها ذكر وقد يؤمها امرأة، أما الرجال فلا يؤمهم إلا رجل، المرأة لا تؤم الرجال. طيب، من هو المقدم في الإمامة؟ المقدم صاحب البيت، والدليل لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، أو على تكريمته إلا بإذنه. اثنين، إمام المسجد، نفس الحديث لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه أو في تكريمته إلا بإذنه، فهذا سلطان إمام المسجد الراتب. فإذا كان إمام المسجد الراتب يحفظ 10 صور وصلى وراه رجل يحفظ القرآن كاملا، يقدم الذي صلى 10 صور، الذي يحفظ 10 صور. لماذا؟ لأنه إمام المسجد وهذا حقه. فإن كان هناك ليس صاحب بيت ولا إمام مسجد، فهنا ننتقل إلى الترتيب الموجود أمامكم. الأول الأقرأ، الأقرأ يوم القوم ها يا شباب أقرأ من كتاب الله. الثاني الأفقه، فهو ليس حافظا للقرآن مثل الأول لكنه فقيه فيأتي بعده، كان الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع يعكس، وهذا أقرب. الثالث الأسن، لأنه قال فإن كانوا في القراءة سواء فأكبرهم إيش سنا، الأقدم هجرة، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة، والهجرة الآن غير موجودة، ذلك لا تعتبر عندنا، تعتبر في البلاد التي فيها الهجرة. فإن لم يوجد هذا فمن يختاره الجيران، لماذا؟ لأجل أن صلاة الجماعة تقوم على الألفة والمودة والمحبة، فلو فرضنا عليهم إنسانا وهم كارهون له تضررت جماعتهم وألفتهم، فنقول اختاروا من يناسبكم حتى لو كان حفظه قليلا، وهذا لأجل تحقيق الهدف الشرعي. طيب الثاني من هو؟ المأموم. المأموم له موقفان مع الإمام، موقف صحيح وموقف ممنوع فاسد. الموقف الصحيح إذا كان واحد، المأموم واحد والإمام واحد، اثنين بس يصلي عن يمينه، لحديث من؟ ابن عباس في صلاة الليل قال بت عند ميمونة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على يساره فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه، هذا هو الدليل. طيب إذا كان أكثر من واحد، اثنين ثلاثة أربعة عشرة، يصلون إيش خلف؟ هذا أفضل شيء، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت مليكة جدة أنس، يقول فصليت أنا واليتيمة خلفه وصلت العجوز خلفنا، هذا هو الترتيب. واليتيم يعني بقي طفل، وأنس كم عمره وقتها؟ يمكن 12 سنة 13. طيب هل يجوز أن يأخذهم عن يمينه؟ يجوز، وهذا نفعله في المدارس، يأتي الإمام المدرس يصلي بهم فالطلاب يملؤون المسجد فيأتي مجموعة يصلون على يمين ليش هذا الإمام. طيب هل يجوز واحد على يمينه واحد على يساره؟ نعم، حديث من؟ ابن مسعود، حديث ابن مسعود يقول الأسود صليت أنا وعلقمة أو علقمة، يقول أنا صليت أنا والأسود مع ابن مسعود أحدنا على يمينه والآخر عن يساره، نعم، فصلى بعلقمة والأسود بهذه الطريقة، هذا جائز، لكن هل هو الأفضل؟ لا. والدليل حديث جابر في صحيح مسلم، حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال فصليت على يمينه ثم صليت على يسار النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يطارد، حديث جابر الطويل في صحيح مسلم في آخر صحيح مسلم مهم جدا تقرؤونه، يقول صليت فأتيت فصليت على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني فجعلني عن يمينه، عندما كانوا يطاردون مجدي بن عمرو الجهني، قال فأتى جبار، جبار بن صخر فصلى عن يساره فأخذنا النبي صلى الله عليه وسلم وردنا خلفه. فهنا يدل على أنه يجوز الصلاة على يمينه ويساره عند الحاجة، لكن الأولى أن يصلوا خلفه. الموقف الممنوع المنفرد خلف الصف، والدليل لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وبناء عليه فلو أن هذا الصف لم يمتلي، بقي فيه في الجهة اليمين مكانين وفي الجهة الثانية في اليسار ثلاثة أماكن، جاء واحد وصلى خلف الإمام هنا، نقول صلاتك باطلة لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وضحت؟ طيب لكن إذا اكتمل الصف ولا فيه أي مجال في هذه الحالة يصلي لوحده لا بأس. اثنين للجميع، لو صلى مجموعة أمام الإمام، وهذه تحصل في المساجد التي يكثر فيها الأعداد فلا يجدون ظلاً يوم الجمعة إلا أمام المنبر فيصلون قدامه، فنقول هؤلاء صلاتكم باطلة، أين إمامكم؟ ليس لكم إمام. أو عن يساره فقط، أربعة خمسة وجاءوا يسار صلوا عن يسار الإمام، فنقول لا، صلوا عن يمينه أو خلفه. نعم، صلاة باطلة في الحرم وفي غير الحرم. يسأل عن الحرم، الحرم هو بحسب الاتجاه، فإذا كان الإمام هنا فلا بد أن يخلى ما قدام الإمام حتى الكعبة، لكن لو تقدم الذين في اليمين أو في الجهة الأخرى أو في اليسار حتى لصقوا بالكعبة والإمام متأخر 10 صفوف صحيحة. ليه؟ لأن لابد يكون في نفس الجهة. طيب أخذنا المأموم، ارجعوا صفحة 39، إمام ومأموم صح ولا لا؟ وإتمام نقلها نفسها صفحة 40، الجماعة إمام ومأموم وإتمام، لأجل أن يفصل في الإمام في الإتمام. الأول الإتمام، ائتم بالإمام، فلو أنه ائتم به خارج المسجد فما الشرط؟ رؤية المأمومين أو رؤية الإمام أو المأمومين، أن يرى الإمام أو المأمومين. ولذلك أحيانا في بعض المساجد التي تعطي طرقات وهي جمعة ما يجدون مكان في المسجد ولا في الساحات، فيصلون تحت الأشجار على الأرصفة، فنقول هل ترون الإمام المأمومين؟ قالوا نعم، قلنا صلوا، لكن إذا ما رأيتموهم لا صلاة لكم، وهذه تتضح حتى في الحرم. طيب داخل المسجد مثل الدور الثاني هذا ومغلق، بعض المساجد مغلق ما يدرون، يشترط العلم بانتقالات الإمام، وإلا فليصلوا لوحدهم، لو انقطع الميكروفون يصلوا لوحدهم، لكن إذا الميكروفون شغال يتابعون الإمام وانتقالاته، وهذا يحصل حتى قسم النساء. طيب متى يدرك المأموم الصلاة؟ أما الجماعة فيدركها قبل السلام، والدليل إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، فدل على أن تدرك الصلاة بالسجود بالجلسة بالتحيات. أما الركعة فلا تدرك إلا بالركوع، تحسب لك تحسبها ركعة إذا أدركت الركوع، وهو أن تدرك جزء من الركوع فتذكر الله فيه، والدليل من أدرك الركوع فقد أدرك ليش؟ الركعة والجماعة. نأتي إلى متابعات المأموم للإمام. عندي 4 حالات، إما يسبقه يعني فيسجد قبل سجود الإمام ويرفع قبل رفع الإمام، أو يوافقه، أو يتابعه، أو يتخلف عنه. صار عندي كم حالة؟ 4 حالات. الحالة الأولى أن يسبقه، صلاته ماذا؟ باطلة، ما يجوز مسابقة الإمام، خلاص إنما جعل الإمام يتم به إلى آخر الحديث. طيب إذا وافقه سجد وهو يسجد ركع ويركع معه بالضبط، نقول هذا مكروه مع صحة الصلاة. طبعا الشيخ ابن عثيمين رب التحريم في 3 كلها يرى بحدة مجلس الجائزة للمتابعة، سبقه يحرم، تخلف عنه يحرم والصلاة باطلة. كيف تخلف عنه؟ كم مقدار التخلف؟ ركنين. فمثلا ركع الإمام وأنا واقف وتميت واقف، فرفع الإمام فسجدت فركعت، آسف فركعت، صلاة باطلة، لأن فاتني كم؟ سبقني بركنين، فإذا سبقك بركنين هذا تخلف والصلاة باطلة، لكن إذا سبقك بركن فركع وأطال في الركوع وقفت قليلا ثم ركعت فنقول لك لا تتخلف كثيرا، إن رفع الإمام ترى راحت عليك. ولذلك ما يفعله بعض الطلاب في المدارس يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ويبدأ يقرأ في صلاة الظهر الفاتحة، والطلاب يسولفون مع بعض هم يرونه قد كبر تكبيرة الإحرام وسمعوه في الميكروفون، ويسترمرون يسولفون لين يركع، هؤلاء صلاتهم باطلة لا تصح. طيب إن قالك من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، نقول هذا المدرك الذي جاء من بعيد، لكن هذا في الصف مدرك من تكبيرة الإحرام ولم يوافق تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة. ننتقل إلى ضابط المتابعة، مسجل هنا المتابعة أن يأتي بعده مباشرة بحيث لا يسبقه الإمام بركنين، العذر الأعذار التي يخفف فيها في الأحكام في صلاة، الصلاة لا عذر فيها حتى لو إن الإنسان في أشد الأمراض لا عذر في الصلاة، لا بد أن يصلي، لكن الأعذار في التخفيف بعض أحكامها. نأخذ الأول أنه مسقط للجماعة ويصلي في البيت أو تفوته الصلاة لا بأس، الأول مدافعة الأخبثين، والدليل لا صلاة بحضرة طعام ولا يدافعون الأخبثان. الثاني المرض، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس لأنه مريض. الثالث خوف الضرر قياسا على المرض، فلو خاف الضرر سبع أو برد شديد قد يسبب أمراض فلا بأس. الرابع حضور الطعام، مثلا والله أنتظر العشاء عزيمة مثلا وننتظر العشاء، فحضر العشاء وقيمة الصلاة، كل ولا تستعجل وصل بعد ما تنتهي، لا تستعجل في الأكل، كل وريح نفسك ولا تستعجل، بل يكره لك أن تستعجل. فإذا انتهيت من الأكل فذهب فصل، أدرك شيء فبها، ما أدرك شيء فتصلي في بيتك. وهذا ظاهر في الإفطار في نهار رمضان عند غروب الشمس، فيفطر الإنسان فقد يطول في إفطاره فتفوته الصلاة، لكن لا زالت عنده نهمة للأكل، فنقول كل ثم إيش؟ ثم صلي بعد ذلك. فرصة للي يخزن في الزوايا سمبوسة شوربة. أيضا المطر، ويجوز فيه جمع العشاءين. المطر إيش الدليل؟ صلوا في رحالكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن إذا لما أذن قال قل صلوا في رحالكم، أمر ابن عمر تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنهم يصلون في البيوت ولو ذهبوا إلى المسجد فيجمعون. ولذلك أنا عندي تفصيل في هذه المسألة، وهي إن كان المطر نزل قبل أن تأتي إلى المسجد صل في بيتك خلاص، وإن جاء المطر وأنت في المسجد فاجمع المغرب والعشاء خلاص، بس بشرط أن يكون هذا المطر قويا يؤدي إلى حرج لك، لكن إذا كان بس نشوف قطرتين قال اجمع لا ما يصلح، عرفتوا؟ لابد من المشقة، مشقة المشي في البرد والمطر. كيف؟ أهم شيء أن الإمام ينضبط بالشرع، أما المأموم كيف؟ خلاص قل له ترى مفروض أنك ما تصلي، رفض خلاص أديت لك. أهل الأعذار عندي اثنان ثلاثة، المريض والخائف والمسافر. أما المريض فكيف يصلي؟ يفعل مقدوره، صلي قائما. النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمران بن حسين ماذا قال؟ صل قائما، فلم تستطع فقاعدا، فلم تستطع فعلى الجنب، حتى أنه يصلي ويومي بطرفه كما في بعض الآثار يومي إيمان. الخائف هذا في الجهاد يصلي صلاة ليش؟ الخوف. وصلاة الخوف فيها تفاصيل كثيرة وتختلف من زمن إلى زمن، فزماننا هذا صلاة الخوف اللي يصليها الصحابة ليست كزماننا هذا، فيمكن أن يصلوا ركبانا رجالا وركبانا في هذا الزمن. الثالث المسافر، المسافر ماذا يسن له؟ يسن له القصر ويباح له الجمع. لماذا؟ أما القصر فقد أمر الله به في القرآن، أو ذكر الله في القرآن فقال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وهو سنة خلاص. أما الجمع فعند الحاجة، ودك مسافر ودك في ديرتك، فعند الحاجة يباح الجمع. فأنا مسافر وجد بي السير احتجت إلى الجمع أجمع، طيب والله وصلت إلى جدة أو إلى الرياض مثلا وسكنت خلاص ما تجمع، احتجت إلى الجمع لأني بروح المستشفى وأتعب فيها وأنا أصلا مرهق من السفر، أقول لك أجمع داخل المدينة لأنك في حاجة إلى جمع، فكلما احتجت الجمع أجمع، أما القصر فهو في السفر. طيب المسافر فيه تفاصيل، الأول يشترط فيه أنه لا يعزم على الإقامة أكثر من 4 أيام، عزم على الإقامة 4 أيام 3 أيام 20 صلاة 15 صلاة 13 صلاة 10 صلوات صلاة 5 صلوات وهكذا، هذا يعتبر مسافر. أكثر من 20 صلاة عزم أن يجلس في مدينة الرياض 21 صلاة هنا نقول له ماذا؟ أتم. قال والله ما أدري متى برجع الجنوب بس أكيد بجلس هنا شهر، نقول له أتم. الثاني أن يكون السفر مباحا، والدليل فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ثم هذه رخصة، والرخصة الرخص لا تستباح بها المعاصي. المسافة 80 كيلومتر 80 كيلومتر، فإذا كانت 81 كيلومتر 80 كيلومتر 81 كيلومتر تقصر من مدينتك إلى مدينة التي ذهبت إليها، وإن كان 79 متر تتم لأنك لست مسافرا. فالمقياس هو 80 متر، 80 كيلومتر. مثل من هنا إلى محايل كم؟ لا أكثر من 80، يمكن 85 90، تختلف. فإن كانت 80 كيلو فما فوق فأنت مسافر، وإن كانت أقل فلست مسافرا. انتهينا من فروض الأعيان، ننتقل الآن إلى فروض الكفايات. صلاة العيد، صلاة العيد لها شروط ولها سنن. لنا عيدان فقط في السنة لا يجوز غيرها، الله أبدلنا كل الأعياد بعيدين، الفطر وليش والأضحى، فلا يجوز غيرها خلاص. وهي من فروض الكفاية التي إذا فعلها البعض كانت في حق الباقين ماذا؟ سنة. شروط صلاة العيد، خلونا في صلاة الفطر مثلا أو الأضحى، الاستيطان، فالبدو الرحل ليس عليهم إيش صلاة، أما المدن والقرى فعليهم صلاة العيد. الثاني الوقت، ويبدأ من بعد طلوع الشمس قيد رمح حتى أذان الإيش الظهر زوال الشمس. العدد 40 قياسا على ماذا؟ الجمعة. سنن العيد، الأكل قبل صلاة عيد الفطر، والدليل أنا عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يضحي، فيأكل من ضحيته صلى الله عليه وسلم. فالأكل قبل صلاة عيد الفطر وبعد الأضحى لمضحٍ فيأكل من ضحيته. الثاني الاغتسال والتجمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له حلة يلبسها للعيدين، وكان الصحابة ابن عمر وغيره يغتسلون للعيد. أن يكون في صحراء قريبة، أنبه على هذه المسألة مهمة جدا، يظن بعض الناس لما يقرأ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد صلى في المصلى يظن أنه مصلى محدد زي زماننا هذا، مثل زماننا هذا، هذا الكلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة هذه صلى الفطر هنا، السنة الثانية صلى الأضحى هناك على بعد نص كيلو، يخرج صلى الله عليه وسلم ويخرجون الصحابة ويجي كذا في الجبانة في مكان في الصحراء ويصلي. المرة الثالثة صلى هنا، فليس له مكان محدد اسمه المصلى، وهذا الفهم خاطئ عند الناس، المذهب واضح فيها، صلى في صحراء قريبة، فنخرج إلى الصحراء، طيب فين نصلي؟ يلا خلونا نصلي هنا، المرة الجاية صلي هناك، المرة هذه نصلي هنا، هنا في شوك، لا خلونا نصلي هنا، أحجار خلونا نصلي هنا، فتجد أن لا في صحراء، أهم شيء أنك تصلي في صحراء ولا يكون محدد مبين ذلك المصلى، إنما في الصحراء هكذا. وهذه السنة لم أجدها، أجد الناس يبنون مصلى يسمونه مصلى العيد ويسمونه المشهد، هذا ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصحراء ويصلي فين؟ كيف؟ هنا هنا، يعقرس العنزة ويصلي بالناس ويخطب ثم يذبح أضحيته داخل ذلك المصلى، لأنها أصلا صحراء. الرابع التبكير والمشي إليها بعد صلاة الصبح مباشرة، يصلي الصبح ويخرج، لأنه سيذهب إلى الصحراء وسيمشي، ويمشي مع طريق ويعد مع طريق آخر كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة الأعلى والغاشية، أوقاف والقمر طلبت الساعة، الخطبتان بعدها، وهذه بالإجماع، بالإجماع أن خطب العيد خطبتان، بعض العلماء المعاصرين الكبار ظن أنها خطبة واحدة، والصحيح ما ذكر الإجماع عليه ابن حزم وعامة علماء المسلمين على أن خطبة أن العيد خطبتان وليست خطبة واحدة. طيب التكبيرات الزوائد، والله بحقيقة تكبيرات الزوائد هذه أربكني فيها، ايش يقصد تكبيرات الزوائد؟ عندي تكبيرات زوائد فين؟ في الصلاة، وعندي تكبيرات زوائد في الخطبة، وضحت؟ فخلونا نقسمها إلى قسمين، تكبيرات زوائد في الصلاة وتكبيرات زوائد في الخطبة، فليت أن علق عليها. تكبيرات الزوائد في الصلاة في الركعة الأولى 6 خلاص من غير تكبيرة الإحرام خلاص، وفي الركعة الثانية 5 من غير الرفع، واضحة؟ هذا في الصلاة. طيب الخطبة، في الخطبة الأولى 9 تكبيرات، في الخطبة الثانية 7، طبعا هذا المذهب، أنا أقرر المذهب فقط، وكان الراجع عندي خلاف ذلك. الثامن مخالفة الطريق، وهذه ذكرتها لفعل صلى الله عليه وسلم. هذا له سؤال في صلاة العيدين، الأضحى والفطر. طيب صلاة ابن حزم ذكره في المحلى، نعم إيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من قال أن غالب الخطب خطبة واحدة؟ من قاله؟ عندكم في مصر، أنت ولست الإسلام كله، الإسلام في الدنيا كلها. لا، أنت عليك النصوص بدون مستند، فيها إجماع، ولا يوجد مخالف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كل الفقهاء ذكر هذه المسألة وتتبعتها جيلا بعد جيل إلى عهد الشيخ ابن عثيمين. أنا الآن أعطيتكم اسمه، هو الوحيد الذي قال أن خطبة الجمعة واحدة، خطبة العيدين واحدة. فأنا أطلب الذي يقول أن خطبة العيدين واحدة يأتي بالدليل. أما الأصل في الخطب أن خطبتان، الأصل في خطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة أن خطبتان. ثم إحنا قسنا على الجمعة كم مسألة؟ قسنا على الجمعة عدة مسائل، صح ولا لا؟ هذه منها، ويكون مستندي القياس. فأنا أطالبهم بالدليل. حديث أبي سعيد في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وأمر ونهى ثم ذهب إلى النساء، هذا أيضا رد عليهم، كون ذهب إلى النساء فهذا رد آخر عليهم. فليظهر والله أعلم أنها خطبتان، وقد ذكر ابن حزم الإجماع. ثم الأمة سائرة على ذلك، الشيخ صالح العصيمي في أحد أشرطته قال هذا الكلام، كان الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن وهي تتوالى، كل المذاهب الأربعة تتوالى على أنها خطبتان، فمن أتانا في آخر الزمان فقد شذ. نعم. صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فروض وسنن. فنبدأ أول شيء بالفروض. الأول القيام، فلا يصلي جالسا، ولأنها صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الثاني التكبيرات الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على من؟ على أحد الناس أربع تكبيرات، على هرقل الكافر، هرقل النجاشي. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي يوم وفاته، ثم خرج بهم إلى المصلى فكبر أربعا على النجاشي. التي تليها الفاتحة، وهي بعد التكبيرة الأولى، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لفعله. بعد التكبيرة الثالثة الدعوة للميت. بعدها بعد التكبيرة الرابعة السلام، وكلها لأنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، والترتيب كذلك. فهذه فروض. السنن، قيام الإمام عند صدر الرجل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام عند رأس الرجل وصلى على وسط المرأة، على وسط وليست وسط، بعضكم يقرأ في الكتب وسط المرأة، لا، الوسط الخيار، كذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيار، الوسط وسط الدائرة بإسكان السين، ولذلك هنا قرأوها وسط المرأة وليس وسط المرأة. إيه نعم. الثاني رفع اليدين عند تكبيراتها، طبعا ليس هناك دليل على رفع اليدين ولا عدم رفع اليدين، لكن عندنا ماذا؟ القياس. فلما نظرنا في صلوات النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا أنه في القيام يرفع يديه، وفي الركوع يرفع يديه، وفي السجود والجلسة بين السجدتين يرفع يديه، فعرفنا أن مقام الرفع في القيام هو مقام الرفع يكون في القيام، وصلاة الجنازة قيام. وهذا يسمى عند الأصوليين غلبة الأشباه، وأنا ما أريد أن أدخل في باب غلبة الأشباه، هذا أشبه بالقيام منه بالجلوس. الدعاء الوارد مثل اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعاف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله مما الثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا، والأدعية الأخرى اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. صفحة 44. نعم. أيوة يا شيخ، على الترتيب يا شيخ، يعتبر الثالثة الأولى، بس في شرط مهم جدا تنتبه له، أنه إذا رفعت الجنازة فإما أنك تكبر تسلم أو تقطع الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنك ستصلي إلى غير جنازة، وضحت؟ طيب إيش عندك يا شيخ؟ بعد التكبيرة الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا بعدهم، هذا على المذهب، أنا دائما شغلي على المذهب. نعم. ما يشرع تجاه الميت؟ واجبات وسنن. الأول الواجبات، أنتم معي صفحة 44، الغسل والتكفين والصلاة والدفن. الغسل الواجب فيه تعميم البدن فقط، التكفين يكفي ثوب، الدفن مواراة البدن بما يحفظه، ولذلك بعض الناس يذهبون به إلى المغارات والجبال ويضعونه ثم يعملون عليه جدف، نسميه يجدف، يغلقونه بحجارة، ما عندهم حيلة يدفنونه في التراب، وهذا أيام الفقر والشدة. السنن في مرضه، يسن للإنسان عندما يعلم أن فلان المريض يزوره، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق المسلم على المسلم 6، وإذا مرض فعده. 2 تذكيره التوبة، لأنها واجبة على كل حال وهو في أمس الحاجة إليها. والوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، فيذكره بالوصية، يقول اعمل لك وصية، وص لأولادك، وصهم بتقوى الله، مثلا يقول ما عندي شيء أوصي به، وص أولادك بتقوى الله، وصهم بالدعاء، وصهم أنهم يوم من الأيام يقدموا لك شيء في الآخرة، وهكذا. طيب عند الاحتضار بل حلقه لأجل التخفيف ما عليه من شدة، تندية شفتيه لأجل أن ينطق التوحيد شهادة لا إله إلا الله، تلقينه الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آخر كلامه من الدنيا، إذا كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، توجيهه للقبلة، والدليل قول صلى الله عليه وسلم قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا، ولذلك يسن استقبال القبلة في كل عبادة. فأنا أردت أن أدعو الله أروح أتجه القبلة، جيت أتوضأ أتوجه القبلة، أتوضأ، أذكر الله أتوجه القبلة، أقرأ القرآن أتوجه القبلة، الدرس هذا مفروض أني أنا هناك وأنتم هنا، وأنتم ترون كثير من العلماء يفعلون هذا، صح ولا لا؟ يتوجهون للقبلة والطلاب يكونون في الجهة الثانية بعد موته، هذه تنتبهون لها. بعد موته إذا مات الرجل تغميض عينيه، أول ما شيء تسويه أنك تغمض عينيه، تلين مفاصله، تحرك يديه وتحرك رجليه حتى يسهل في الغسل. بعض الناس إذا جلس فترة في، زي هؤلاء الذين يجلسون في الثلاجة يوم ويومين وأسبوع وشهر، يخرج كأنه خشبة لا يتحرك فيه شيء، فكأنك تغسل أمامك خشبة، كأنك لا تغسل إنسانا، لا يتلين. فتلين جسمه يساعد الغاسل على الغسل. وأنا حقيقة ما قد حضرت احتضار أحد، واحد يموت أمامي ما حضرت، إلا في الحوادث، الحوادث نشوفها، لكن غيرها ما رأينا. خلع ثيابه، وهذا للمغسل. إسراع تجهيزه، أسرعوا بالجنازة. تعزية المصاب به، وهذه سنة. وبعض الناس يتشدد في التعزية، يتشدد جدا، يقول لا تحط حذاء وحطه في مجلس، طيب مجلسي 5 و4 وجماعتي شهران وقحطان بالألف، أين أحطه؟ أحطه في الشوارع، فلا بأس يحط سرادق يحضرون العزاء. قال بس إن جماعتك يجون كلهم، أيوة أنا محاكيكم، أقاربي يمكن يصيرون 100، اللي أنا منهم صح، الأب والأخوان والأولاد وأولاد الأخ وأولاد الأخت وأعمامي وأخوالي بيجون كلهم، يغيب عني، فمن حق من ياتوا، حتى جارك، جارك أكثر الناس تأثرا بوفاتك، وجهك في وجهه كل يوم ثم تموت، إذن حتى هو يجي يحضر العزاء ولا بأس، هو من أهل العزاء. فنجد أن نحن أحيانا نتشدد في مسائل ونقول ولا ويذبحون خرفان يأكلونه، وش حالك منهم؟ كلهم فلوسك. فتجد أحيانا أحكام شرعية أحيانا نضربها بشكل آخر، فليظهر والله أعلم، أنا يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس ببناء السرادق، والذين يحضرون العزاء يكونون أهل ليش؟ الميت الذين يستحقون العزاء، وكل واحد منكم أقارب لو حسبهم يصيرون 80 و70 و100. طيب 80 وين تحطهم؟ تحطهم مجلس 6 في 7 ولا في الشارع؟ فلذلك لا بأس، يعني يبنى سرادق ويكون هناك وجبة في الغداء، وجبة عشاء، لا بأس، مش المشكلة يعني، فلا أرى فيها أشكال، وترى الأدلة تؤيد هذا الكلام الذي أنا أقوله. الأدلة في صحيح البخاري لا تعطيني أسماء، واضح؟ لا تعطيني أسماء، نقاش علمي. هاته هاته حديث جرير، جرير من عبد الله، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت. أنا سألك أنا الآن، كنا نعد الاجتماع، الحديث نصه كالتالي: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت. طيب أهل الميت 100 يحضرون؟ سألك، الإخوان ينتظرون الإجابة. ما يحضرون؟ أخوي ما يحضر، ولد أخوي ما يحضر، عمي يحضر، يعني 100. طيب وصلوا 80، أين يروحون؟ كنا، شوف الحديث، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعت الطعام من النياحة. طبعا الحديث ضعيف، فيه هشيم بن بشير وهو مدلس وقد عن هذا الحديث، وقد خالف حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما، لأنه قال في الحديث صنعت الطعام من النياحة، وقال هناك اصنعوا لآل جعفر طعاما. كيف يقول هنا صنعت الطعام من النياحة وهناك يقول صنعوا لآل جعفر طعاما؟ الحديث ضعيف سندا ومتنا. نعم، فلا بأس بأن يجتمعون في العزاء ويحضرون ويواسون. والله يا أخوان تخيلوا أننا تركنا أولاد الميت أو أبو الميت ولوحدهم يواجهون الوفود التعزية، يواجهون وفود التعزية لوحدهم وتركناهم، أين الوقفة مع أوقات المصاعب؟ وأننا نقول الصديق وقت الضيق، أين هو؟ ما موجود. طيب هم الآن في حرج، يبغى لهم من يساعدهم، أحيانا يقعد يبكي وهو يبكي ولا يرحب، أعطونا جواب، يعني مشكلة هذه. فتجد أن وجود الجماعة يلم الموضوع، ثم إن أهله يجلسون معه وإخوانه ولد عمه. أحيانا الواحد يصاب في ولدين من أولاده ولا ثلاثة، حادث وماتوا، إيش يسوي؟ ها فيها كسر له، صح ولا لا؟ ففيها إتعاب له، فنجي ونثقل كاهلة. طيب خل أولاده وأولاد أخوه وأولاد عمه وإخوانه وجماعته يجون يحضرون معه ويقفون معه تلك الوقفة حتى يهدأ، يمتص الأزمة، يتقبل الحدث. 3 أيام قد تغير. أشوف أني أطلت في هذه المسألة. طيب زيارة قبره، وهذه من السنن التي اندثرت، هل كل منا وضع لنفسه نظاما أني كل أسبوع أزور المقبرة مرة؟ هل واحد منا يسوي كذا؟ كل واحد منا يراجع نفسه. مهم جدا زيارة المقابر، فإنها تذكركم الآخرة. النوافل، اسمحوا لي سأعجل في المسائل. الأول، النوافل نوعان: مطلقة ومقيدة. المطلقة أقوم أصلي لله ركعتين سواء في النهار أو في الليل. المقيدة لا، لها أسماء محددة. فنأخذ أول شيء المطلقة: في غير أوقات النهي. أوقات النهي نوعان: أوقات مغلظة وأوقات إيش؟ مخففة. الأوقات المخففة 2، والأوقات المغلظة 3. الأوقات المخففة من الفجر إلى قبل الشروق، بعد صلاة الفجر إلى قبل الشروق. والوقت الثاني المخفف من بعد العصر إلى قبل أذان المغرب، إلى قبل غروب الشمس، وهذان وقتان طويلان. والدليل حديث أبي هريرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذا النهي عام، ويجوز فيها بعض الأحكام سنذكرها بعد قليل. أما المغلظة فلا يجوز لا فيها لا صلاة ولا دفن ميت، وهي من الشروق إلى الارتفاع. وكم من الشروق إلى الارتفاع؟ يمكن 8 دقائق. لحظة الغروب يمكن 3 أو 4 دقائق. لحظة والشمس في كبد السماء نص دقيقة. هذه 3 أوقات لا يجوز الصلاة فيها، نعم، ولا دفن الموتى. والدليل حديث عقبة بن عامر أنه قال: ثلاث ساعات كان ينهانا أن نصلي فيهن ولا أن ندفن موتانا فيهن. هذه 3 ساعات. طيب الصلوات تجوز في كل أوقات النهي 3 صلوات: قضاء الفرائض. والدليل: من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. ركعة الطواف: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ليلا أو نهارا ثم صلى ركعتين، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ثم صلى ركعتين ليلا أو نهارا. الثالثة: إعادة الجماعة بشرطها، وهذه فيها حديث قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت. فلو صليت العصر في مسجدك ثم ذهبت إلى درس علمي فوجدتهم في المسجد يصلون، فصلي معهم حتى لو كانت في وقت النهي. وللفائدة، وقت النهي لكل شخص بحسبه. أنا صليت العصر الساعة 4:15، إيش أسوي؟ ها؟ خلاص يحرم علي الصلاة أو يكره لي الصلاة إلى غروب الشمس. أنت صليت الساعة 5، يكره لك بعد 5. فكل شخص له نهي مستقل به. طيب، المقيدة السنن الرواتب وهي 12، الضحى وهي أقلها، وستأتي الظاهر شرحها، لا ما هي مشكلة نتركها، الضحى وترك البقية تستنبطونها أنتم لأجل الوقت. نأتي إلى النفل المقيد، ذكر هذه موجودة. الضحى وقتها من ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات. ما الدليل على أن أقلها ركعتين؟ ويجزئ من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من العبد إيش؟ صدقة. آخر الحديث قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. أكثرها 8 ركعات حديث من؟ أم هاني، حديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى في فتح مكة 8 ركعات. الثاني الوتر، ويبدأ وقته من العشاء إلى أذان الفجر، فإذا أذن الفجر فينتهي الوتر، وفيها خلاف. والدليل قول صلى الله عليه وسلم اجعلوا صلاة آخر صلاتكم بالليل وترا، فقال ماذا؟ بالليل. أقله ركعة وأكثره 11 ركعة. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن ولا وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. الثالث التراويح، ووقتها بعد العشاء في ليالي رمضان. التراويح في ليالي رمضان الأفضل أن تصلى في البيت لمن كان حازما قويا، أما الإنسان اللي يكسل ويضعف فيصليها في المسجد. عدد ركعاتها 20 ركعة مع الوتر، يعني 21 ركعة أو 23 ركعة. ودليلها حديث يزيد بن رومان أن صلاة التراويح في عهد عمر بن الخطاب كانت 21 ركعة. الكسوف، وقتها كسوف أحد النيرين كليا أو جزئيا، يعني القمر أو ليش الشمس، كسوف الشمس أو كسوف القمر، سواء كان جزئي أو كلي، كلي كامل الكوكب أو النجم أو جزئي بعضه. عددها ركعتان طويلتان ب4 ركوعات، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة. لو جاء واحد في بعد الركوع الرفع من الركوع لا يحسبها، لا ما يحسبها إلا إذا أدرك الركوع الأول ما الركوع الثاني، ثم يركع ويسجد ثم يأتي بالثاني مثلها. الاستسقاء عند قطاع المطر، وقتها كصلاة العيد، صفاتها ركعتان ثم خطبة واحدة. لماذا خطبة واحدة؟ الآن امسكني بهذه يا شيخ وقول يلا هات الدليل. الفرق أنه في 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 العيد قال ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا صلى ركعتين ثم قام فوعظ الناس ولم يجعلها خطبة، فسميت خطبة مجازا وإلا ليست خطبة، موعظة تقوم تعظ الناس وتذكرهم بالله ويمشون. سببها القحط وقلة المياه، والدليل حديث العرابي عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وأيضا في صلاة الاستسقاء. نعم، سجدة التلاوة، سجدة التلاوة في المذهب أنها صلاة، وفي غير المذهب ليست صلاة، وهذا الراجح أنها ليست صلاة، فالمذهب يرى أنها صلاة. طيب إذا كانت صلاة وأنا جالس هنا وأقرأ القرآن ومررت بآية سجدة ماذا أصنع؟ أسجد أكبر وأسجد ثم أكبر وأرفع ثم أسلم، لكن الصحيح أنك لا وتستقبل القبلة وتكون على طهارة، والصحيح ليس هذا كله، يمكن وأنا أقرأ القرآن أسجد هنا جهة اليمن فلا بأس إن شاء الله، وعلى غير وضوء كذلك. سببها قراءة آية السجدة وهي موجودة في القرآن 13 وقيل 14 ونحوه، بقراءة أو باستماع، لكن المستمع لا يسجد حتى يسجد القارئ، هذه مهمة، فإذا قرأ القارئ السجدة ثم سجد فيسجد من؟ المستمع. وضحت هذه المسألة؟ لكن إذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع، لأن المستمع تابع لمن؟ فهو إمامه، فإذا لم يسجد فلا يسجد. صفتها يكبر ويسجد ويسلم كما ذكرت لكم. الدرس الأخير 9:30 كويس، نحن ننتهي. أنتوا الأصل ماذا؟ أن نسهر عليها لنخلصها. طيب، الخطأ في الصلاة، ما يقصد، ماذا يقصد بالخطأ في الصلاة؟ سجود السهو، يقصد سجود السهو. والخطأ في الصلاة قد يكون زيادة أو نقص أو شك، فإن زاد فقد يزيد قولا أو فعلا، وإن نقص فقد ينقص ركنا أو واجبا، وإن شك فهذا الشك ما عندكم سنأخذه بعد قليل. فنبدأ أولا بالزيادة، إن زاد قولا أو زاد فعلا. فلو زاد قولا من غير جنس الصلاة خلاص، في هذه الحالة ما حكم صلاته؟ باطلة خلاص. مثلا يكلم ولده، يكلم أهله، من جنس الصلاة. غير السلام والسلام، إن كان غير السلام مثلا أن يقرأ في الركوع أو يقرأ في السجود قرآنا، فنقول له لا تبطل ولا يجب السجود، لكن يشرع السجود، يعني الأفضل أن يسجد. وأنا أقول لكم انتبهوا من باب السجود السهو، فهو يفتح باب الوسوسة. فإذا وجدت نفسك تكثر سجود السهو فقلل منه، قلل منه جدا. الثاني مع السلام، إن تعمد السلام بطلت، وإن كان سهوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، في حديث من يقول ذي اليدين، في حديث ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر صلى ركعتين ثم سلم ثم اتجه إلى الناس ففعل هكذا وكأنه غضبان، فهاب أبو بكر وعمر أن يكلماه، وكان في الناس رجل يقال له ذو اليدين، في يديه طول، فصلى فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت؟ قال لم أنسى ولم تقصر، قالوا بل نسيت يا رسول الله. فقام فصلى ركعتين، وقد خرج السرعان من المسجد يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام أم بعد السلام في حديث أبي هريرة في ذي اليدين؟ بعد السلام. طيب، إن ذكر قريبا أتمها وسجد، أي بعد السلام. وإن طال الفصل بطلت، مثلا جوه بعد العشاء زي ذا الحين، يعني قلنا للإمام تركت سلمت بعد ثنتين، الآن بعد مرور ساعة كاملة يعيد ليش؟ يعيد الصلاة. طيب هذا في القولي. طيب الفعلي، الفعلي من غير جنس الصلاة ومن جنس الصلاة. من غير جنس الصلاة ها سبق فوق بطلت، كان يعمل أعمال من غير جنس الصلاة، كان ينظف أنفه أو يعبث بساعته وشماغه وغيرها. من جنس الصلاة إن عملها عمدا بطلت، وإن عملها سهوا يقطع الزيادة فور التذكر، يقطع هذا الفعل إذا كان من جنس الصلاة. مثلا بدل أن يركع سجد، تذكر نقول ارجع وقف ثم اركع، يكمل صلاته ثم يسجد للسهو. هنا سجوده للسهو بعد السلام أم قبل السلام؟ قبل. ليش قبل السلام؟ ما هو زيادة؟ ما هو زاد فعل؟ فيكون بعد السلام، أغلبها بعد السلام. طيب النقص، إذا انقص ركنا، واحد انقص ركن سجد على طول ما ركع. الركن مهم جدا ليس كالواجب. إن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى يعود، يعني مثلا قام من الثانية من الأولى إلى الثانية وقد سجد سجدة، فماذا نقول له؟ ها؟ نقول له ارجع وتأتي به ثم بالجلسة ثم بالسجود ثم ترفع. نعم، وين هذه جاية يا شيخ؟ إن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، فنبطل ركعة ونجيب بدلها واحدة تصير خمس، واحدة باطلة وأربع صحيحة. إن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، يجيب ركعة خلاص. الواجب بعد شروعه في الركن، بعد شروعه في الركن بعده لا يرجع. فلو قام ووقف واقفا، مثلا قام من الثانية إلى الثالثة ولم يجلس التشهد الأول، هنا لا يرجع. وقبل شروعه في الركن مثلا يوم قام نصف قيام هكذا وصل إلى هذا المستوى فتذكر هنا يرجع. طيب الشك، شك في ترك ركن فكتركه إلا أن يكون موسوسا، شك في عدد الركعات فيأخذ بالإيش؟ بالأقل. لحديث إذا شك أحدكم في صلاته أصلى ثلاثة أو أربعا فليأخذ بالإيش؟ نعم بما استيقن. في ترك واجب لا يسجد، شك في ترك واجب لا يسجد، في زيادة واجب لا يسجد، أو في زيادة مطلقة لا يسجد. السجود السهو إن كان نقصا فقبل السلام، وإن كان زيادة فبعد ليش السلام، وإن كان شكا في نقص فقبل السلام، وإن كان شكا في زيادة فبعد السلام. طيب يوم غد إن شاء الله، أنا كان تخطيطي اليوم نخلص 60 صفحة لكن حقيقة أخذنا 50 ويوم غد نأخذ 50، يعني هي 50-50 بإذن الله تعالى. ويا فيصل ركع ثم رفع من الركوع ثم جاء رجل ودخل معه ما يحسب ركعة، لأن الركوع المعتبر هو الركوع ليش الأول، هو الركوع الحقيقي، وما بعد الركوع يدخل في القنوت الذي في الصلوات العادية. نعم، فلو أدرك الركوع الذي في الركعة الثانية فلا يحسبها ركعة ويأتي بركعة بركوعين. إيه؟ يأتي بركعة كتلك. حتى في صلاة العيد لو فاتتك الركعة الأولى وأدركت الثانية تأتي بالركعة الأولى بتكبيراتها الزوائد. أحد السؤال، إحنا انتهينا اليوم من باب الصلاة، يوم غد إن شاء الله بإذن الله تعالى نأخذ الزكاة والصيام والحج والجهاد والنكاح والطلاق، 6 أبواب بإذن الله. فشكلنا ما بنختم إلا مثل هذا الوقت، كان أبغى أختم العشاء ما استطعت. الله يجزاكم خير، نسأل الله يكتب لكم الأجر، وإن شاء الله يكون فيما طرحناه الليلة فائدة لنا جميعا. صلى الله يكتب لنا لكم الأجر ويوفقنا وإياكم للمحبة ورضاه، ونرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.